طيب اتحدى بي سيلان العمل ضروري اكتب هذا العنوان. طيب الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بما يسره العبد ويخفيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفيع العباد في يوم لا ريب فيه. فقد كان لنا رد قبل أيام على المدعو يحيى سلمي الحدادي العنيد، وكان ردا موفقا بحمد الله فيما نحسب والله حسيب الجميع، ويعني رددنا فيه على ضلالاته وعلى أباطيله وأكاذيبه، وبعد ذلك لم يهدأ يعني، وكانت كلمتنا تلك له بمنزلة الرقية للممسوس، كانت كلمتنا بحمد الله له بمنزلة الرقية للممسوس، فقد تلبس به شيطان مارد فاستمر في لجاجه وعجاجه، وذهب يحاضر ليلة الخميس الموافق للتاسع والعشرين من شهر جماد الآخرة بعنوان التوضيحات السيلاني على تلبيسات الكوكباني، فكانت محاضرته هذه تضحك الثكلى، تضحك الثكلى التي فقدت ولدها، فبل من خلال العنوان يظهر لك ضعفه مرة بعد مرة، فهو لا يعرف التفريق بين المضاف إليه والصفة والموصوف، فكان حريا به لو كان يفقه أبجديات النحو أن يقول توضيحات السيلاني، توضيحات السيلاني، لأنه قد أضاف توضيحات إلى السيلاني، وحق المضاف أن تحذف منه أل، أن تحذف منه أل، فلا يقال التوضيحات السيلاني وإنما يقال توضيحات السيلاني. نعم، وهو ذهب يكذب ويدجل على مريديه وأتباعه بأننا نستهزئ ونسخر منه لكونه أعجميا ونحن عرب وأنا عربي، فقلت معاذ الله أن يكون هذا، ونحن نعلم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فإن كان الإنسان لا يستطيع نطق كلمة بحسب العجمة، نعم، فهو معذور في ذلك، الضاد لا يستطيع نطقها لأنه لم ينشأ على نطقها من صغره، أما أن لا يفرق بين الصفة والموصوف وبين المضاف والمضاف إليه وبين الفاعل والمفعول، ويلحن لحنا جليا يدل على جهله بلغة العرب وهو يدعي أنه شيخ وعالم ومحقق، فهذا يعني بعيد كل البعد. نعم، لو سمعنا رجلا أعجميا يقرأ بحسب ما أعطاه الله عز وجل من القدرة وضعف الكلام عنده وقوة اللكنة في كلامه، لقلنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن هذا الشيخ المفضال، هذا الشيخ النحرير، هذا الشيخ المجتهد يخطئ في كلمات يعني لا تتجاوز التحفة السنية والأجرومية والأجرومية، مما يدل على هزله، ولقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلسي. نعم، تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرسي، ولا جديد، لا جديد في كلمته هذه، لا جديد والله، إلا أنه زاد من السب سبا ومن الشتم شتما ومن الفجور فجورا ومن الزور زورا، فذهب يرمي أخانا الفاضل الداعي إلى الله هشام محمد هشام بن محمد توفيق بأنه إخواني وأنه حزبي وأنه كذا، وسألنا أخانا هشاما هل كنت إخوانيا يوما من الدهر؟ فقال والله ما كنت إخوانيا ولا جلست مع الإخوان، وإنما غاية ما في الأمر أنه درس عند قوم في مدرسة من صغره وصار يعرف بعض الأخطاء عندهم، وهم يسمون مدرستهم بالسلفية وكذا السلفية. ونعم قال وأحق بهذا الوصف وصف الإخواني مريدوه وأتباعه كأشرف ذلك الببغاء، أشرف الببغاء الذي يردد ما قاله يحيى سلمي الحدادي العنيد، ذاك الببغاء الجاهل الأحمق البليد، نعم، الذي لا يعرف بدائيات العقيدة كما قال الشيخ عبد الحميد الحجوري، ونحن ندرس في كولومبو لا يفقه مسائل يعلمها الصغار، مسائل يتعلمها الصغار من طلاب العلم، وهو لا يفقهها ولا يستطيع أن يجيب عن سؤال يتعلق بأبجديات العقيدة، وإذا به يحاضر في مسجد يحيى سلمي ويبدع الشيخ يحيى وأنه حدادي وطلابه حداديون. وهذا الببغاء الغبي الجاهل الذي لا يفقه أساسيات التوحيد والعقيدة، يعني هو المتخرج من مدرسة الإخوان المفلسين التي أسسها المودودي في باكستان، المودودي الذي في باكستان، نعم، أسس جماعة المسلمين، نعم. وهذا الولد أشرف الببغاء تخرج من مدرسة مشهورة الأمينية، نعم، وهي تسير على منهاج جماعة المسلمين التي أسسها المودودي، نعم، واضح بارك الله فيكم، أسسها الإخوان المسلمون. فإذا هذا الببغاء الجاهل هو تربية الإخوان المسلمين، إن كان هناك أحد يقال فيه إنه إخواني فليكن هذا وأمثاله، وله طالب آخر، نعم، يقال له فهمي، هو كذلك ممن درس في الغفورية التي يدرس فيها إخوان وتبليغ وكذا ومن على شاكلتهم. فإذا كان هناك من الإخوان أحد فليكن يحيى سلمي وطلابه الأوغاد وطلابه الجهال، فهو والله شبيه، أعني يحيى سلمي شبيه بالإخوان المسلمين في فتنتين عظيمتين، فتنة المال وفتنة النساء، فتنة الدنيا وفتنة النساء. أما فتنة المال فإنه قد سخر جواله في رسائله والإنترنت، نعم، في المعلومات لجمع الدراهم، وهذا ليس يخفى عليكم، بل قد كان له جمعية تسمى جمعية السلف السيلانية، فلما كثرت عليه الانتقادات اللاذعة وأنه سخر الدعوة لجمع المال ذهب يصرفها إلى مجلس السلف السيلاني، مجلس السلف السيلاني. فالرجل مبتلى بما ابتلي به الإخوان المسلمون من الحرص واللهث وراء الدنيا وجمع الدراهم، نعم، حتى صار يسخر تزاكي أهل العلم التي يلهث وراءها في بلاد الحرمين يسخرها لجمع الدراهم، كما قال الشيخ عبد الحميد الحجوري وغيره من الذين خبروا هذا الرجل إنه له بعض التزاكي بعنوان، يعني إنه يعان على هذا الأشياء ويبني مساجد وما أشبه ذلك. فسبحان الله، الرجل سخر الصناديق لجمع الدراهم، وسخر الجوالات لجمع الدراهم، وسخر مواقع في الإنترنت لجمع الدراهم، فهو الذي يشبه الإخوان في سيره وفي حركته وفي دعوته، وأيضا مبتلى بفتنة النساء وأيما بلوى، أيما بلوى، نعم. فهو بالأمس القريب يرى أن نساء مسلمات حرائر ليس عليهن رق ولا عبودية يسترقهن ويأتيهن بملك اليمين، وليس له في ذلك برهان ولا قرآن، وإنما هو الدجل والافتتان بفتنة النساء، نعم. والإخوان المسلمون مفتونون بفتنة النساء كما تعلمون، بارك الله فيكم. فالرجل إن كان أخونا هشام يرمى بالإخوانية ظلما وزورا فهو أحق بهذا المبدأ، هو وطلابه الجهال الببغاوات الذين لا يعرفون إلا يعني قال سلمي قال سلمي، نعم. وليس ببعيد أن يغلو فيه حتى يصلوا إلى درجة المريد، فإنهم لا يكادون يفقهون حديثا ولا يكادون يسمعون إلا ما لقنوا من يحيى سلمي. فالله المستعان، والله نصيحتنا لهم والله والذي نفسي بيده أن يتحرروا من تقليد هذا البطاش، هذا البطال، هذا الغاوي، وأن يرجعوا إلى فهم السنة الصحيحة، ويقال لهم يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. تعالوا إلى دماج، تعالوا إلى مدرسة علقمة حتى تعرفوا ما فيها من الخير وما فيها من السنة. لا يعتم عليكم يحيى سلمي الغبي الحدادي الجاهل، لا يعتم عليكم هذا الذي تزبب قبل أن يتحصرم، هذا الذي طار قبل أن يريش، هذا الذي يقيم الولاء والبراء من أجل مسائل يسع فيها الخلاف. نعم، مسائل يسع فيها الخلاف وتتسع فيها الأفهام. وكان الشيخ الألباني رحمه الله يختلف مع الشيخ ابن باز، مع الشيخ مقبل، ولم يحمل أحدهم الآخر على التبديع والتشنيع والتفسيق كما يفعل يحيى سلمي. فما إن رددنا بكلمات يسيرات في نصح له في مسألتين نحسب أنه فيها مخطئ، أنه فيهما مخطئ، إلا وشن حربا ضروسا على أهل السنة يبدع ويشنع ويجدع ويرمي الأبرياء بتهمة الإخوانية. فإن كان من يطعن بالإخوانية فليكن يحيى سلمي وطلابه. نعم، هذا يحيى سلمي الذي كان يبحث قبل أيام عن سكرتيرة من النساء، وأي سكرتيرة هذا؟ كافرة. نعم، سكرتيرة كافرة له من النساء، فهو مفتون بفتنة النساء. نعم نعم، هكذا الإخوان مفتونون بفتنة الدنيا وفتنة النساء، وهذا الرجل علق به سير الإخوان وإن لم يتسمى به. فلا يغرنك ادعاؤه السلفية وهو منها براء، براءة الشمس أو براءة الشمس من اللمس، وبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. نعم، فالعبرة ليست دعاوى، بارك الله فيكم، الأمور ليست بالدعاوى وإنما بالبينات والبراهين. فليس كل من قال أنا سلفي أو قال أنا سني أو أثري يقال له نعم حيها لا بك بمجرد هذه الدعوة حتى يبرهن دعواه بالحجة والبرهان. نعم، فدفاعا عن المظلومين دائما نقول، وعن الأبرياء، يقع يحيى سلمي فيما يصف الناس به، يرمي أخانا هشاما، والله لقد أخبرني هشام في صبيحة هذا اليوم، قال إنه قد رد على المدرسة التي درس فيها فيما يجد من أخطاء، نعم، وما يجد من مخالفات، وهو على مباينة لما كان يرى عندهم من الأمور، ويبرأ إلى الله من فكر الإخوان، ولم يتلبس بفكر الإخوان يوما. لكن بعض المسائل والانتقادات على هؤلاء القوم مما يرى عندهم من جمعيات وحزبيات أنكر عليهم ورد عليهم هذا الخطأ، فجزاه الله خيرا وهو مشكور على ذلك. وما كان من رمي من يحيى سلمي له بتهمة الإخوانية فهو بها جدير، وهو بها حقيق وخليق هو وطلابه. نعم، إذا كانت قد بقيت رواسب فيكم من تربية الإخوان فلا ترموا الناس الأبرياء بما هم منه براء. نعم، ويحيى سلمي إضافة إلى ما عنده من مشابهة الإخوان في فتنة المال مما يدعم ذلك من المعنى، ما ذكره بعض الثقات عنه، هذا المسكين الذي ليس عنده ورع في يعني في الدين، توفيت له شاة في حقل أبيه وفي مزرعة أبيه، فلما أخبره الحارس ماذا نصنع بها قال بعها، قال نبيعها، قال بعها، نعم وهي ميتة ميتة. والله عز وجل يقول في كتابه حرمت عليكم الميتة والدم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم ثمنه. فهذا الرجل نعم يشبه الإخوان المسلمين من حيث عدم التورع لا سيما في باب الأموال. نعم، وكذلك هو يشبه الإخوان المسلمين من حيث إنه من الذين يقولون ما لا يفعلون، هو من الذين يقولون ما لا يفعلون، وقد اشتهر هذا عن الحدادي يحيى سلمي. نعم، فبينما تراه يأمر بوحدة الكلمة واجتماع الصفوف ويأمر بالاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إذا به في الطرف الآخر يسعى بكل ما أعطي من قوة إلى الخلاف والفرقة وإلى الموالاة والمعاداة من أجل مسائل يسع فيها الخلاف. نعم، ولا أدل على ذلك من مسألتنا، فحيث إنها مسألة كان يقول بإمكانه، نعم هذا الذي رأيت أنا وأنت الذي تراه ما يقربك إلى الله، لكنه قلب ظهر المجن وصار يسعى إلى الفرقة بكل ما أوتي، ويسعى إلى التحذير والتشريد والكلام السيء بكل ما أوتي من قوة. نعم، وهو أيضا من الذين يقولون ما لا يفعلون، فبينما هو يطعن في العلامة الوادعي بأنه يضعف الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين، إذا به في محاضرته قبل أيام يقول الشيخ العلامة مقبل ابن هادي ذاك شيخ فاضل ذاك وذاك، ويثني ثناء لا يواطئ ما في قلبه من البغض لهذا الشيخ المفضال مقبل ابن هادي الوادعي. والشيخ مقبل معاذ الله، معاذ الله أن يضعف الأحاديث الصحيحة، بل أنت يا من لا تفقه السنة والكتاب أنت لا تعرف قدر هذا العالم، وقد عرف الألباني قدر هذا العالم. فبينما أنت تطعن فيه أنه يضعف الأحاديث الصحيحة في الصحيحين، وهو إنما حقق الإلزامات والتتبع للدارقطني دفاعا عن الصحيحين، فكم رد من أقوال الدارقطني الذي فيها نقد لأحاديث في الصحيحين دفاعا عن الصحيحين، وكم اتهمه الشيعة والرافضة في اليمن الميمون أنه نعم من الوهابية، نعم ويطعنون في الصحيحين وهو يدافع عن الصحيحين، وأوذي وسجن بسبب أنه يدرس صحيح البخاري ويدافع عن السنة الصحيحة. نعم، بارك الله فيكم، هذا أنا ها أنا ذا أنقل لكم كلاما للعلامة الألباني لتعرفوا من هو الذي يقدر أهل العلم، من هو الذي يقدر أهل العلم، هذا المتهوك الجاهل الحدادي أم أهل العلم الكبار؟ هذا الشيخ الألباني قرأت له في السلسلة الضعيفة، نعم، برقم 2076 من السلسلة الضعيفة، يقول في سياق حديث ليأتين على الناس زمان عضوض، ليأتين على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل. وقد قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، الحديث قال الشيخ الألباني ضعيف جدا، قال تنبيه في سياق الكلام، قال تنبيه هذا الحديث مما أورده الشيخان الحلبيان في مختصر تفسير ابن كثير، مما أورده الشيخان الحلبيان في مختصر تفسير ابن كثير زاعمين أنه صحيح، وذلك مما يدل على أنه لا علم عندهما، لا علم عندهما، زاعمين في مختصر ابن كثير زاعمين أنه صحيح أو زاعمين أنه صحيح، وذلك مما يدل على أنه لا علم عندهما لكثرة ما يصححان من الأحاديث الواهية بغير علم ولا كتاب منير. والله المستعان، اسمع الآن إلى تزكية العلامة الألباني للعلامة الوادعي التي تبين قدره في العلم والحديث والسنة، بينما هذا الجاهل هذا المبتدع هذا الضال بحق هذا الحدادي يقول إن الشيخ مقبلا يعتدي على الأحاديث الصحيحة في الصحيحين ويضعفها. قال الشيخ الألباني وأما أهل المعرفة بهذا الفن، وأما أهل المعرفة بهذا الفن فهم لا يشكون في ضعف مثل هذا الحديث، فهم لا يشكون في مثل ضعف هذا الحديث، فهذا هو الشيخ الفاضل، هذا في السلسلة الضعيفة،
فهذا هو الشيخ الفاضل مقبل بن هادي اليماني يقول في تخريجه على ابن كثير بعد أن تكلم على رجال إسناده بإيجاز فردا فردا قال والحديث ضعيف من أجل الانقطاع وضعف عبيد الله بن الوليد الوصافي. أرأيتم؟ قال الشيخ الألباني وأما أهل المعرفة بهذا الفن أي بعلم الحديث فهم لا يشكون في ضعف مثل هذا الحديث. فهذا هو الشيخ الفاضل مقبل بن هادي اليماني. فالشيخ الألباني يعزو إلى الشيخ مقبل ويعرف له فضله وجلالته في علم الحديث، مع أن الشيخ الألباني اختلف مع الشيخ مقبل في أحاديث من صفة الصلاة نفسها. فالشيخ الألباني مثلا يصحح حديث العجن في الصلاة، نعم والشيخ مقبل يرى أنه ضعيف، يرى أن الحديث ضعيف لضعف الهيثم بن عمران، فإنما وثقه ابن حبان وهو يوثق المجاهيل، ولذلك ضعف الشيخ مقبل هذا الحديث. نعم، ومع ذلك الأخوة بين الشيخين ثابتة، لأن هذا مما يسع فيه الخلاف. وهكذا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يضعف حديث الإشارة، حديث وائل بن حجر في الإشارة في تحريك الإصبع، عفوا حديث التحريك في إشارة الإصبع، رواية التحريك في حديث وائل بن حجر في الإشارة في التشهد يضعفها الشيخ مقبل لأنها من طريق زائد بن قدامة. نعم، وقد خالف 12 إماما منهم السفيانان والحمادان وشعبة بن الحجاج وبشر بن المفضل وجماعة، وكان الشيخ مقبل يقول إن لم تكن هذه الزيادة شاذة أي تحريك الإصبع فليس في الدنيا حديث شاذ. وكان الشيخ الألباني يصحح هذا الحديث، ولم نرى أحدا منهم بدع الآخر كما يفعل هذا الحدادي يحيى سلمي مع من اختلف معه في مثل هذه المسائل. نعم، وهكذا الشيخ مقبل ممن لا يرى الجمع بين التحميد والتسميع، كقول الشيخ الألباني باستحباب الجمع بينهما في قول المأموم أنه يقول بعد الإمام سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، هكذا يرى الشيخ الألباني، والشيخ مقبل يرى خلافه، ولم نرى من أحد منهم تشنيعا على الآخر. والشيخ الألباني يعتقد نعم في صفة الصلاة أنه لا ضم بعد الركوع، بل يرى أن هذا من المحدثات، وهكذا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يرون استحباب الضم بعد الركوع، ولم نرى منهم أحدا بدع الآخر أو شنع عليه أو جدع نعم وقطع الصلاة. نعم، فإن هذا الرجل والله ليس بأهل أن يوصف بالعالم، وليس يشم رائحة العلم والحوار العلمي بين أهل العلم. نعم، فهذا اختلاف يحصل بين أهل العلم لم يدعو أحدا منهم إلى تبديع الآخر. نعم، وهو في محاضرته السابقة يدندن حول كون الشيخ الألباني يرى أن ابن مسعود في قوله السلام في قولنا السلام عليك أيها النبي، يرى ابن مسعود السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. نعم، يقول الشيخ الألباني إن هذا من جنس المرفوع إلى رسول الله. نعم، هب أن الشيخ الألباني قال هذا، والله إنا لنعرف هذا قبل أن نعرف يحيى سلمي. نعرف أن الشيخ الألباني يرى هذه اللفظة وأنها من قبيل المرفوع، نعم السلام على النبي، لكن الشيخ الألباني قد صحح الآثار والأحاديث الواردة في السلام عليك أيها النبي، ومنها حديث عمر في تعليمه الناس على المنبر التشهد وقول السلام عليك أيها النبي. فحينئذ نعم يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أصل صفة الصلاة، واعلم أن للمصلي أن يختار من هذه التشهدات ما شاء منها، واعلم أن للمصلي أن يختار من هذه التشهدات ما شاء منها، فكلها صحيحة ثابتة. نعم، فحيث كانت كلها صحيحة ثابتة فكيف يمنع أحد من الأخذ بأثر عمر؟ نعم، فنقول إن كان الشيخ الألباني اجتهد رحمه الله رحمة واسعة، فلا يلزم طالب العلم قبول هذا الاجتهاد إلا بالحجة والبرهان. نعم، فكوننا نقول إن هذا اجتهاد صادر من ابن مسعود، ليس هذا قدحا في الشيخ الألباني ولا ذما ولا لمزا ولا طعنا، فالشيخ الألباني عنده أدب الحوار وأدب الخلاف بما ليس عند يحيى سلمي، فهو يقرر في صفة الصلاة وفي أصل الصفة بمبحث مطول أن قول ابن مسعود له حكم الرفع في قوله كنا ورسول الله بين ظهرانينا نقول كذا، ثم بعد موته قلنا كذا، ولكنه بعد هذا كله رحمه الله يرى أن الأمر واسع، وأن لك أن تأخذ بأي تشهد مما صح به الدليل، وقد ذكر حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه في السلسلة أو في ماذا، في صفة الصلاة، وصحح الأثر عن عمر في تعليمه الناس على المنبر، وسمعه منه جماهير الصحابة. نعم، بارك الله فيكم. فالشيخ الألباني وسعه أن يوسع على الناس، والله ما رأينا في بحث الشيخ الألباني أن هذا شرك، ولا أن هذا من دعاء الغائب وأنه ذريعة إلى الشرك، بخلاف هذا الضليل فهو يعرض بشرك من يقول هذه العبارة، بينما الشيخ الألباني يقرر هذا القول بحسب ما ترجح له، ويرى أن من أخذ بأي تشهد ساغ له ذلك. نعم، هذا هو نفس أهل العلم في الرواية والدراية وفي الفقه والحديث والعلم. نعم، فأين تقليدك إن كنت مقلدا؟ هو يقلد الشيخ الألباني في الحكم ولا يقلده في الأدب، يقلد الشيخ الألباني في الحكم ولا يقلده في لغة أهل العلم. نعم، أين تقليدك إن كنت ستقلد؟ قلد حتى بالأدب، خذ الأدب من الشيخ الألباني إن كنت لا تفقه لغة الحوار في الخلاف. نعم، فالشيخ الألباني رحمه الله لم يعرض بشرك قائل هذه العبارة، ولا نعم ببدعة من قال السلام عليك أيها النبي. نعم، بارك الله فيكم. وانظروا إلى كلام الشيخ الألباني بالحرف الواحد في أصل الصفة صلاة النبي له رحمه الله رحمة واسعة، يقول في هذا المبحث: والأمر عندي في هذا واسع، فبأي صيغة من الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد المصلي فقد أصاب السنة، وإن كان تشهد ابن مسعود أصح رواية باتفاق العلماء. نعم، نقول إن تشهد ابن مسعود أصح رواية، نعم، لأنه في الصحيحين. وهكذا يعني قد ذكر الشيخ الألباني هذه الصيغ كلها في صفة الصلاة، وقال الأمر واسع في ذلك، فنحن يسعنا إن شاء الله أن نقول يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم معلما ابن مسعود، وما قاله عمر معلما الناس على المنبر. ونعتقد وإن كان في هذا اختلاف مع الشيخ الألباني، إلا أن الخلاف يسع في هذه المسألة، وهو يقول إن الأمر في هذا يعني كالمرفوع إلى رسول الله، وقال غيره إن هذا من اجتهاد ابن مسعود كما هو قول جمهور العلماء، فحينئذ يسعنا في هذا الخلاف. نعم، بل والله إن القول الراجح الذي نعتقده هو ما ذكرناه في نصيحتنا ليحيى السلمي، ومع هذا هو يشنع ويجدع ويبدع ويرمي بالتهم من خالفه، فصدق الشيخ عبد الحميد الحجوري فيه إنه يعقد ألوية الولاء والبراء على مسائل يسع فيها الخلاف. نعم، فحينئذ بارك الله فيكم، ما أحسن إذا كان عنوان محاضرتنا لا جديد في توضيحات يحيى سلمي الحدادي العنيد، لا جديد عنده إلا إعادة الكلام الذي قد مضى، ونحن ننصح وهو يعيد الكلام الذي قد مضى، يكرر شريط فقط، عنده شريط يكرره كأنما يكرر مادة صوتية يعيدها ويكررها، وحاله كما قيل كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، ما عنده جديد، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. ورحم الله الدكتور محمد نبار فاروق والد هذا الرجل المشؤوم، نعم رحمه الله رحمة واسعة، إذ قال أنصحكم بعدم مجادلة ولدي فإنه كثير الجدال كثير الثرثرة، نعم قد يضيع عليكم أوقاتكم، وهذا شهد به الثقات في مدرسة علقمة. نعم هذه المدرسة الطيبة الطيب أهلها إن شاء الله، التي نزف إلى أهلها بشرى طيبة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، فقد قال يوم أمس أمام مشهد من الطلاب وأمام جمع من أهل السنة في دماج، قال في سريلانكا في سيلان مركز سلفي قح، مركز سلفي قح، يعني به مدرسة علقمة والدار السلفية، وهذا نقوله ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه، وليمت يحيى سلمي بغيظه وليمت كمدا بغيظه، نعم دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا، من مات من قولتي عندي له كفن. هذا الشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري الذي تزكيته إن شاء الله نافعة لإخوانه في سريلانكا ولطلابه وأهل السنة في هذا البلد الطيب، يقول في سريلانكا مركز سلفي قح، ويعني به هذا المركز الطيب إن شاء الله الذي قام على السنة. نعم ماذا يبغي هؤلاء من الدعوة السلفية؟ ماذا يريد هؤلاء المتسولون، نعم الجهال المتزببون قبل أن يتحصرموا؟ ماذا يريدون من دعوة أهل السنة والجماعة؟ ماذا يريدون من الدار السلفية بعلقمة؟ ماذا يريدون من دار الحديث بدماج؟ إن هو إلا الجهل. نعم دعهم يموتوا غيظا، دعهم يموتوا بغيظهم، والله ما معهم إلا الجهل وإلا القهر والحسرات بعد أيام على ما فوتوا من الوقت وعلى ما ضيعوا وهم في هذه الترهات يتناقلونها من شخص إلى شخص. نعم إخواني في الله تفضل. وهذه نصيحة من عالم، يعني أو تزكية من عالم كبير في هذا العصر، فينبغي أن نقدر لها قدرها وأن نقوم بهذا العبء الثقيل بحمل الدعوة السلفية بجد وصدق وإخلاص لله عز وجل، ويعني هذا والله شرف إذا قمنا به، أيما شرف فقد أثنى الله عز وجل على أهل العلم وعلى أهل السنة، فحينئذ ما علينا إلا أن نقوم بهذا الأمر خير قيام، وأن نعتني بالسنة والكتاب وهدي السلف والأصحاب خير اهتمام وخير عناية، حتى يعني نلقى الله عز وجل وهو راض عنا. نعم إخواني في الله، ولنا بعد هذا أن ندخل في مقدمة مهمة لبيان الأصول لدعوة أهل السنة، الأصول السلفية التي يميز بها العبد بين الحق والباطل ويميز بها بين الهدى والضلال. فنحن نذكر شيئا من معالم دعوة أهل السنة والجماعة ثم ننزلها على أهل السنة في دار الحديث بدماج، وإن مات بغيظه من مات، وإن زعم من زعم أنهم وأنهم، حتى نعرف هذه الأصول السلفية وهذه المعالم الأصيلة أنها تنطبق على أهل السنة. فمن الأصول بارك الله فيكم عند أهل السنة والجماعة أن دعوتهم فرقان بين الحق والباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث جابر: محمد فرق بين الناس، محمد فرق بين الناس. نعم ولو جئت تنزل هذا المعلم في أهل السنة والجماعة لرأيت أنهم لم يسكتوا على مبطل قط، لا على الرافضة ولا على الصوفية ولا على الحزبيين ولا على أهل البدع القدامى من الجهمية والقدرية والأشاعرة والماتريدية، نعم، وكل فرق الضلال، نعم، تجد أنهم يتكلمون في هؤلاء نصحا للأمة ونصحا للمسلمين، وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فدعوتهم فرقان بين الحق والباطل، وكذلك دعوتهم تعتني بالعقيدة والتوحيد، نعم، لأنهم يعلمون قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ويعلمون قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ويعلمون قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ويعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث. فأهل السنة يمتثلون هذا الأمر ويهتمون بالعقيدة، وإذا جئت إلى أهل السنة في دار الحديث بدماج لرأيت العجب العجاب، فهم يدرسون أصغر كتاب في العقيدة وأكبر كتاب وما بينهما من الكتب، نعم، المختلفة الأحجام والمستويات في علم العقيدة والتوحيد، ويقررون مذهب السلف في هذا كله وهدي وطريقة السلف الصالح، ويفهمون الوحيين بفهم سلف الأمة، نعم، فهم يعتنون بالعقيدة والتوحيد. وهكذا من معالم دعوة أهل السنة الاهتمام بالعلم، العلم على مدار العام ليس على أمور موسمية كما يفعل يحيى سلمي الغاوي الحدادي، فهو ربما تحفز لتدريس بعض الكتب وما هي إلا أيام وعادت حليمة إلى عادتها القديمة، يرجع إلى حاله وإلى غفلته، وما عنده استمرار في التعليم، ما عنده اجتهاد في مواصلة التدريس كما يفعلها أهل السنة في مراكزهم، وإنما نصب نفسه بالمنجنيق يرمي به على أهل السنة أنهم حدادية وأنهم مبتدعة، حتى والله لقد سمعنا عجبا عجابا، عندهم ضعف حتى في العبادة، يقول كثير من الإخوة نمر على مسجدهم في وقت صلاة الفجر والمسجد مغلق، ومتى قاموا من النوم ذهبوا إلى المسجد يفتحونه ويصلون الفجر، متى قاموا من النوم يذهبون إلى المسجد، أين العناية؟ أين العناية بطاعة الله؟ أين العناية بصلاة الفجر؟ نعم، غفلة شديدة، نعم، ضعف في العلم، ضعف في العبادة. صلاة الفجر الذي فيها عظيم الأجر، التي فيها عظيم الأجر، إذا بهم يعني يعطونها جانب الغفلة والاسترخاء، ويذهب بعضهم والله والمسجد مغلق إلى قريب يعني طلوع الشمس، ويذهبون بعدما صلى الناس ورجعوا إلى منازلهم، يذهبون إذا قاموا من النوم للصلاة في المسجد. ما هذه الغفلة؟ ضعف في العلم، ضعف في العبادة، ضعف في السنة. استحيوا على أنفسكم، استحيوا على أنفسكم، تنصبون أنفسكم مجرحين ومعدلين، وأحدكم ضعيف حتى في عبادة ربه. أهل السنة يعتنون بالعلم الصحيح لعلمهم بقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقول الله عز وجل وقل رب زدني علما، وقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الصدور ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن معالم دعوة أهل السنة وصفاتها أنها تربط الناس بالله عز وجل، لا بمطامع الدنيا ولا بأمنيات الدنيا، نعم، قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفر بئر روما فله الجنة، من جهز جيش العسرة فله الجنة. إذن يعدهم بالجنة، ما عندنا لمن صدق وأخلص إلا أن نعده بموعود رب العالمين. نعم، وقال لتلك المرأة التي كانت تصرع: إن شئت صبرت ولك الجنة. نعم، وأيضا بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي وله الجنة. نعم، لم يعد الناس بدنيا زائلة. وهكذا أهل السنة في دار الحديث بدماج، الدارس عندهم لا يمنونه بدنيا، ولا يمنونه بشهادات، ولا يمنونه بأموال، وإنما يقولون: اطلب العلم واتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول له: اطلب العلم والله متكفل برزقك. قال الله تعالى: اقرأ وربك الأكرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به. اطلب العلم ويأتيك الكتاب من الله، عليك أن تطلب العلم وأن تخلص. نعم، فهم لا يربطون الطالب بدنيا أو بوظيفة أو بكذا، وإنما يربطونه بربه سبحانه وتعالى وبالتقوى. يعني ماذا يعلقونه بالله عز وجل؟ يربطونه بالدعوة السلفية. نعم، يعلقون الناس بالله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: وللآخرة خير لك، وللآخرة خير لك من الأولى. وهكذا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمن أحدا إلا بالجنة، إلا بالجنة. يمر على قوم ويقول لهم: اصبروا اصبروا، ويعدهم بالتمكين في الأرض إنهم صدقوا، والتمكين من عند الله. أما أن نعدهم نحن بأمور مادية أو بدراهم أو بوظائف، فهذا ليس إلينا. ودعوة أهل السنة فيها إصلاح للمجتمع، وفيها نشر للقيم والأخلاق الفاضلة، وفيها نشر للأحاديث التي تمنع الرذيلة والمنكرات والإساءة إلى الجوار، والإساءة إلى الوالدين، والإساءة إلى المؤمنين. نعم، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهل قالوا سلاما. وأيضا: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، يا رسول الله، ما هن؟ وذكر لهم السبع الموبقات. وهكذا: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهي إصلاح للمجتمع، وهي أخلاق وآداب ودعوة سلفية ونصح وقول بالحق وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، بخلاف الفظاظة والغلظة التي يجدها المسلمون من يحيى سلمي بمجرد أن يختلفوا معه في أمر إذا به يصب الويلات والعذاب والعقوبة على من خالفه، ولا يحترم كبيرا ولا صغيرا، بل ولا قريبا، بل ولا والدا، لا يحترم حتى الوالد. فكيف مثل هذا يعني يكون داعية إلى إصلاح المجتمع وهو لم يكن رحمة حتى على أبيه، لم يكن رحمة حتى على أبيه، فكيف ينتفع المجتمع بمثله؟ نعم، وأهل السنة يبدأون بأنفسهم، فإذا أمروا بأمر أو نهوا عن نهي بدأوا بأنفسهم، وهم يعرفون قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم، فالإخوان المفلسون يقولون ما لا يفعلون، لأنهم ينشرون بعض الأمور التي يعني يقولها قادتهم: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقوم لكم على أرضكم. وهم في الحقيقة ما أقاموا دولة الإسلام في قلوبهم، وإنما دولة الديمقراطية، دولة الانتخابات، دولة الضلالات أقاموها. فحينئذ كيف تقوم دولة الإسلام على أرضهم وهم لم يقيموها على قلوبهم؟ وكذلك التبليغ، يدندنون بقول ماذا: بلغوا عني ولو آية. طيب، أو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أين البصيرة؟ ابدأ بنفسك أنت، ادعو إلى بصيرة، ادعو إلى الله على بصيرة. أولا تبصر، أين البصيرة؟ ابدأ تبصر قبل أن تدعو. نعم. وهكذا يحيى سلمي ممن يشمله هذا الوصف، وهو يشبه جماعة التبليغ في أنه يقول ما لا يفعل. نعم، يدعو إلى وحدة الكلمة وإلى جمع الصف وإلى رأب الصدع، وهو في المقابل لا يبقي ولا يذر في باب الخلاف مع الآخرين في أمور يسع فيها الخلاف، لا يبقي فيها ولا يذر، لا يبقي للصلة حبلا ولا خيطا رقيقا، بل يسعى إلى الفجور في الخصومة. نعم، فهو ممن يخالف قوله فعله. نعم، وأهل السنة لا يسكتون على باطل، والواقع خير شاهد. نعم، وأما الآخرون ففتنوا بالدنيا. نعم، دراهم، جمعيات، أموال، حصالات، صناديق. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. نعم يا يحيى سلمي، إذا بقيت دعوتك دعوة تجميع للدراهم فهي دعوة ضعف، دعوة ضعف، ولن يكون النطق بالحق فيها شاملا لكل مجالات الحياة. نعم، إنما للمجالات التي تخدم هواك. إذا أردت أن تصطدم مع قوم قلت إنك شجاع وإنك قوال بالحق، وإذا أردت أن تغض الطرف عن قوم، نعم، بسبب ما تلقى من الأعطيات والمنح، حينئذ تسنى لك السكوت، فاتق الله وقل سدادا. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. نعم، أيضا من معالم دعوة أهل السنة أن منهجهم معصوم، كتاب سنة منهج معصوم، ليس فيه خلل ولا فيه زلل ولا فيه ضلالة. نعم، لأنه كتاب الله وسنة رسوله، قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفي السنة المحمدية قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا حق، وأشار إلى فيه. نعم، منهج أهل السنة معصوم، والأفراد غير معصومين، الأفراد غير معصومين، لا ندعي العصمة لشيخنا يحيى ولا لشيخنا مقبل ولا للشيخ الألباني ولا للشيخ ابن باز، بل نرى أنهم بشر يعلمون ويجهلون ويخطئون ويصيبون، ولكنهم أهل السنة والجماعة، أهل الخير والأثر، ما كان عندهم من خطأ فهو عند غيرهم أكثر، وما كان عند غيرهم من صواب فهو عندهم أكثر. هم أهل السلامة، هم أهل العافية، هم أهل الخير، هم أهل السنة. نعم، لكنهم غير معصومين. نعم نعم، ودعوة أهل السنة والجماعة ليست دعوة مادية، لقول الله عز وجل قل ما أسألكم عليه من أجر، وقول الله عز وجل ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين، إن أجري إلا على الذي فطرني، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. نعم، أدلة في الباب كثيرة تبين أن دعوة أهل السنة ليست دعوة مادية. وقيل في أحمد بن حنبل عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه. وإذا جئت إلى قول الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم، أدلة كثيرة في الباب تبين أن الدعوة ليست دعوة مادية. اذهب إلى دار الحديث بدماج، تذهب فقيرا ما عندك درهم ولا دينار، يقبلونك بعجرك وبجرك، ليس عندك حسب ولا نسب، يقبلونك، عندك عاهة في بدنك، عندك يعني عرجة في رجلك، يقبلونك. نعم، وإذا مرضت يعالجونك بما تيسر. نعم، على ما عندهم من فقر ومن قلة ذات يد، لكنهم لا يردون الغريب، لا يشترطون عليه دراهم، بعكس دعوة يحيى سلمي الحدادي العنيد، فقد شهد عليه الشهود في كولومبو أنه كان يدرس صحيح البخاري، واشترط على الطلاب لما رأى الأغنياء يحضرون درسه، اشترط عليهم 1000 روبية، نعم، لدرس صحيح البخاري سبحان الله، فنصحه بعض العقلاء قال له إذا كنت تريد شيئا فأخبرنا ولا تهين الدعوة، لا تهين الدعوة ولا تعرضها للمهانة، نحن نعطيك إذا أحببت ما كان تحتاج إليه من الأمور. نعم، فهذا الرجل دعوته دعوة فيها خلل، إذ يدرس صحيح البخاري ويطلب من الطلاب لما رأى الأغنياء يرتادون الدرس يطلب منهم دراهم لحضور الدرس. سبحان الله، صحيح البخاري تدرس، هذا علمك، ينبغي أن تزكي العلم إن كان عندك علم، أن تزكي العلم. نعم، وإلا فقد شهد عليك الشيخ عبد الحميد الحجوري والشيخ أبو معاذ الحطيبي أنك لا علم ولا حلم، لا علم ولا حلم ولا أدب. لكن إذا كنت قد ألممت بشيء في صحيح البخاري وأردت أن تعلم الناس، علم لوجه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كيف تأخذ من الطلاب دراهم مقابل أنهم يدرسون؟ اتق الله في نفسك. نعم، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. لا تهن الدعوة، لا تدنس الدعوة بأفعالك التسولية. يا أيها الدرويش، يا أيها المتسول، قاتل الله طريقتك وفكرتك ما أدنسها. نعم، شهد عليه بذلك الثقات أنه في تعليمه لصحيح البخاري يريد دراهم، يعلم، هذا دين الله، لا تأخذ عليه درهم. نعم، علم الناس، وإذا كنت لا تستطيع أن تعلم إلا بنقود اترك هذا. نعم، وأيضا بارك الله فيكم، دعوة أهل السنة والجماعة، حتى قد قال بعض الناس في اتصال هاتفي للشيخ عبيد الجابري هداه الله، قال له يا شيخ عندنا بعض الطلاب في أمريكا، سمعنا أنكم كذا تحذرون من دماج، أليس كذلك؟ قال بلى. قال عندنا بعض الطلاب نريد أن نرسلهم إليك لتعلمهم، وما معنا لهم إلا التذكرة فقط، التذكرة من أمريكا، يذهب غريب مهاجر إلى بلاد الحرمين، هل ستقبله؟ قال لا 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 لا، لا نستطيع، يحتاج إلى فيزا ويحتاج إلى إقامة ويحتاج إلى، يعني ما عندنا قدرة ولا نستطيع أن نكفله ولا شيء. قال يا شيخ نحن نرسل الطالب إلى دماج ما عنده إلا التذكرة، ويبقى 7 سنوات 10 سنوات ويرجع إلينا عالما، يرجع إلينا محدثا، يرجع إلينا فقيها، يرجع إلينا باحثا، نعم خطيبا، لا نعطيه درهما ولا دينار إلا التذكرة. فإذا وصل عند هؤلاء أخذوه بالأحضان، نعم، وأخذوه على ما كان عليه من قلة ذات يد، وصبروا عليه وعلموه دين الله. هذه هي الدعوة السلفية. فألجم الله عبيدا وسكت ولم ينبس ببنت شفاه. نعم، كيف تبقون تحذرون من دعوة سلفية وأنتم لا تستطيعون قبول الناس عندكم لتعليمهم الخير؟ نعم، دعوة أهل السنة تحارب التقليد. قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، فأبى إلا التقليد، قاله على ملة عبد المطلب. انظروا، التقليد يقود إلى سوء الخاتمة عياذا بالله. وهكذا الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. والشافعي رحمه الله يقول أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال الإمام أحمد لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذنا. نعم، فنحن عندما نعلم الناس، هكذا الأئمة الأربعة صح عنهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، نحن عندما نعلم الناس نعلمهم الكتاب والسنة، ونأخذ لهم أقوال العلماء القدامى والمعاصرين كالشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين والوادعي ونعم وجماعة أهل العلم الكبار كالشيخ الفوزان والشيخ الربيع، للاستئناس بأقوال هؤلاء من أهل العلم لا للتقليد. فأما يحيى سلمي فقد وضع بعض أهل العلم، نعم، واجتهاداته منهجا يسير عليه، ويعلم عليه طلابه وكأنها نصوص منزلة من رب العالمين. لا 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 لا، اربع على نفسك يا مغفل، يا من لا تعرف لغة أهل العلم. إنك إذا أخذت أقوال أهل العلم كالشيخ الألباني مثالا لتكن اجتهاداته عندك تستأنس بها وتستضيء بها، لا أن تتخذها نصوصا نصوصا تسير عليها. نعم، فإن الحق قد يكون حليف الشيخ الألباني في مسألة، ويكون حليف الشيخ ابن باز في مسألة، ويكون حليف الشيخ مقبل في مسألة، كما أنه قديما قد يكون حليف الشافعي في مسألة، ويكون حليف ابن حنبل في مسألة، ويكون حليف أبي حنيفة في مسألة، ويكون حليف الإمام مالك في مسألة أخرى. نعم، كل يؤخذ من قوله ويرد. أما أنت قد وضعت اجتهادات العالم المعين نصوصا منزلة لا تقبل النقاش ولا الجدل، فهذا هو التقليد الأعمى، أعمى الله بصيرتك. نعم، انتبه، إياك والتقليد، إياك والجهل والجهالات. نعم، بارك الله فيكم. وأيضا دعوة أهل السنة دعوة، ترجم يا أخانا هشام بعد ذلك يكون خير، يا أخانا يحفظ سلمي.
هذا يفوندري،
الحمد لله، يعني أخونا سلمي جزاه الله خيرا هو المترجم في هذه المرة، ليعلم القاصي والداني أن دار علقمة يعني كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإذا كان يعني هشام قد وقع شجى في حلقك يا يحيى سلمي، فهكذا أهل علقمة كلهم إن شاء الله شجى في حلق كل مبطل وحلق كل زائغ عن الحق. آخر مسألة إن شاء الله، خمس دقائق. أهل السنة من سماتهم العظيمة ملازمة العدل مع الموافق والمفارق، مع العدو والصديق. نعم، قال الله عز وجل: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. نعم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال الله: وإذا قلتم فاعدلوا. وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية قصة ابن مخلوف مع شيخ الإسلام ابن تيمية مع السلطان، فقد كان ابن مخلوف يفتي بقتل شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، كان رجلا ظليلا يفتي بقتل شيخ الإسلام. نعم، وكان مع السلطان، فلما اختلف مع السلطان ابن مخلوف كان السلطان يتقرب من شيخ الإسلام يريد أن يأخذ منه فتوى بقتل ابن مخلوف حتى يقتله بفتوى عالم ويكون له شعبية من الناس، فامتنع شيخ الإسلام من ذلك وقال: معاذ الله، يعني وإن كنت اختلفت معه لكن لا أفتي بقتله. نعم، والله عز وجل يقول: وإذا قلتم فاعدلوا. هذا هو عدل أهل العلم. وهكذا أحمد بن حنبل لما سجن وضرب من أجل أن يقول بخلق القرآن فلم يقل بذلك، رحمه الله رحمة واسعة، قال له أنصاره وأحبابه: يا إمام ألا نخرج، يعني نخرج على السلطان؟ قال: لا. نعم، قالوا: إنهم عذبوك وآذوك. قال: لا، تلك فتنة خاصة، وأما هذه ففتنة عامة، أي الذي هي الخروج. وكان منصفا رضي الله أو رحمه الله رحمة واسعة، كان منصفا من نفسه وكان قوالا بالحق، ومع ذلك كان صاحب عدل. فلو كان يتشفى لنفسه لقال: اخرجوا على هذا السلطان الظالم الذي سجنني بغير ذنب. نعم، ونقول: انظروا إلى أهل السنة كيف ينزلون الناس منازلهم. السني يقول عنه سني، والبدعي يقول عنه بدعي، والقبوري يقول عنه قبوري. تجد هذا عند أهل السنة في دار الحديث بدماج. وأما إذا جئت إلى ضوابط يحيى سلمي فهو لا يفرق بين الباء والتاء، ولا يفرق بين الجيم والصاد، كله عنده سواء. لماذا؟ لأن أهل السنة في دماج عندهم شرك وكفر. نعم، سبحان الله، أهل السنة في دماج الدين عندهم ليحيى، يعني ليس لله، هذا قول بتكفيرهم، صريح في تكفيرهم، الدين ليحيى الحجوري. نعم، يقول: الله أعلم بما في كتبي أنا في تدريسي في علقمة من شركيات وكفريات وضلالات. سبحان الله، يعني أخرجنا عن دائرة الإسلام بهذه الأحكام الجائرة، وتراه شديدا في الأحكام ظالما جائرا، بينما نحن نقول هو حدادي لا يتجاوز هذا الوصف إن شاء الله، هو حدادي من الضلال حتى يتوب إلى الله، وننصح أتباعه نصيحة لوجه الله نبتغي بها وجه الله، أن يرفعوا القناع عن أنفسهم، وأن يذهبوا بتلك القطنة من آذانهم، فليسمعوا ما يقوله أهل السنة، وليسمعوا ما يقوله دعاة الحق والتوحيد، نعم، حتى لا يغرر عليهم هذا الحدادي، فنحن ننزله منزلته، لا نقول إنه قبوري، ولا نقول إنه مشرك، ولا نقول إنه كذا وكذا من تلك الأوصاف التي هو يصفنا بها، ولكن نقول في حدادي، حقه أن يوصف بحدادي، لأنه لم يسلم منه أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين بدعه، لم يسلم منه أبوه بدعه، لم يسلم منه علماء هذا العصر كالشيخ يحيى بدعه، لم يسلم منه الشيخ مقبل طعن فيه أنه لا يعرف علم الحديث، مع أن الشيخ الألباني كما سمعتم يعني يتكلم في السلسلة الضعيفة بمدح الشيخ ماذا؟ مقبل ابن هادي الوادعي، ويحيل عليه ويبين أنه من علماء الفن، وإن شاء الله عندنا بعد العشاء تكمله، نعم، حتى تكون الوجبة دسمة ليحيى سلمي، يعني ماذا، مناسبة إن شاء الله للمقام، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا. والله عندنا من الأمور ما لو بحنا به لتضرر يحيى سلمي، لتضرر جدا، لكن نحن لازم فيه العدل وتقوى الله عز وجل، نعم وتقوى الله، نسأل الله عز وجل أن يستر علينا وعلى جميع عباده. نعم.
இன்னும் சில விடயங்கள் எங்களிடத்தில் இருக்கின்றது, அவைகளை யஹ்யா சின்னியை பற்றி நாங்கள் சொன்னால் அவருக்கு தலை தூக்க முடியாத அளவுக்கு அவர் போய்விடுவார், ஆனாலும் நாங்கள் தக்வாவை கடைபிடித்து அல்லாஹ்வுக்கு பயந்து அந்த விடயங்களை நாங்கள் சொல்லாமல் இருக்கின்றோம்.
சுப்ஹானக வபிஹம்திக லா இலாஹா இல்லா அன்த அஸ்தக்ஃபிருக வ அதூப் இலைக். ஷரீக லஹு வ அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதன் அப்துஹு வ ரசூலுஹு صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، وفقني الله وإياكم، إن من جملة يعني ما يقال في هذا المقام لهو ما تفوه به هذا المدعو مرارا ولا زال لاجا في ضلاله في هذه المسألة، وهو الطعن والتبديع والتشنيع للشيخ العلامة يحيى ابن علي الحجوري. ونحن نقول بارك الله فيكم، هذا الشيخ قد ثبتت عدالته وجلالته، وقد نص الحفاظ قديما على أن من ثبتت عدالته وجلالته فلا يقبل الجرح فيه إلا ببراهين ساطعة كالشمس في رابعة النهار. نعم، والشيخ يحيى الحجوري حفظه الله ثبتت عدالته في المسلمين بالشهرة، فهو شيخ معروف من مشايخ أهل السنة والجماعة، وعلم من أعلام المسلمين، ومن أكبر المنافحين عن الدعوة السلفية في هذا العصر، وقائم بتعليم أبناء المسلمين في مركز علمي سلفي عظيم، هو مركز الإمام الوادعي. ولا شك أن قيام الشيخ يحيى على هذا المركز العالمي أعطاه شهرة فوق شهرته
عنده شهرة علم وتأليف وكتابة، وعنده شهرة مركز عالمي يأتي إليه الطلاب من أطراف الأرض ومن أسقاع البلاد ومن كل حدب وصوب. نعم، قيامه على هذا المركز العالمي أعطاه شهرة فوق شهرته، وكيف إذا أضيف إلى ذلك مشائخ، يعني كلام المشائخ القديم في مدح الشيخ يحيى، كقول بعضهم ممن يقدح فيه الآن لأمور ومآرب الله أعلم بها، يقول في الشيخ يحيى: تاج على رؤوس أهل السنة، تاج على رؤوس أهل السنة. وقال بعضهم: لقد وفق الإمام الوادعي في استخلافه من بعده على دعوته. وقال بعضهم: قد وضع الشيخ مقبل الرجل المناسب في المكان المناسب. إذن جلالة الشيخ يحيى وعدالته ثبتت من حيث الشهرة والاستفاضة بقيامه على هذا المركز العلمي الذي استخلف عليه، فصار المركز مركزا عالميا، وشيخ هذا المركز من بعد الشيخ مقبل هو الشيخ يحيى، فأعطاه ذلك شهرة فوق شهرته. وأيضا قد ثبتت عدالته بالتنصيص، ويذكر في هذا المقام عالمان جليلان كبيران من أعلام المسلمين في هذا العصر، وهما الشيخ الوادعي والشيخ النجمي رحمهما الله. قال الشيخ، أو قبل هذا نسمع الترجمة. نعم، فمن أقوال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله الذي سمعتم ثناء عطرا من الشيخ الألباني عليه أنه من أهل الشأن أنه من أهل هذا الفن، فن علم الحديث، فهو محدث وإن رغمت أنف هذا المدبر، هذا الحدادي يحيى سلمي الذي يزعم أن الشيخ مقبلا يضعف الأحاديث الصحيحة. نعم، فقد شهد العلامة الألباني رحمه الله بكلام موزون، كلام عالم في مدح أو بمدح الشيخ مقبل. وهذا الشيخ مقبل يقول في وصف الشيخ يحيى في مقدمة كتاب إصلاح المجتمع للبيحاني، لأن الشيخ يحيى حقق هذا الكتاب وقدم لهذا التحقيق الشيخ مقبل، ماذا قال في تزكية هذا العالم العلم؟ قال: والأخ الشيخ يحيى ابن علي الحجوري، هذا كلام الشيخ مقبل، والأخ الشيخ يحيى ابن علي الحجوري قد أصبح مرجعا في التدريس والفتوى، أصبح مرجعا في التدريس والفتوى، طبعا معلوم أنه لا يوصف الرجل بالمرجعية إلا إذا كان ذا تمكن ورسوخ في العلم، وإلا لا يقال فيه مرجعية، يقال فيه فقيه أو يعني عالم أو كذا، أما مرجعية فهو حينئذ يكون ذا تمكن ورسوخ في العلم. نعم، والشيخ يحيى عند هذا المدبر الحدادي هو مبتدع ضال مضل، يعني وهو الآن يجمع في ضلالاته ويجمع في نعم شركيات الشيخ يحيى ومن هذا القبيل، على ما يقول في دماج بدع وشركيات وضلالات. نعم، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذووه، الجاهل ما يعرف قدر أهل العلم. وذكر الشيخ مقبل رحمه الله في أحكام الجمعة وبدعها، أحكام الجمعة وبدعها، قال في مقدمة هذا الكتاب وهو للشيخ العلامة يحيى ابن علي الحجوري، قال: كتاب واف كاف في موضوعه، كتاب واف كاف في موضوعه، وكيف لا يكون كذلك والشيخ يحيى حفظه الله
الآن قد أخذنا وصفا من الشيخ مقبل أنه مرجع للتدريس والفتوى. قال: والشيخ يحيى حفظه الله في غاية من التحري، التحري ما عنده تسرع مثل يحيى سلمي، في غاية من التحري والتقى، هذا الوصف الثالث، والزهد، هذا الوصف الرابع، والورع، هذا الوصف الخامس، وخشية لله عز وجل، هذا الوصف السادس، وهو قوال بالحق لا يخاف في الله لومة لائم، هذا الوصف السابع، وهو حفظه الله قام عني بالنيابة في دروس دار الحديث بدماج يلقيها على أحسن ما يرام، هذا الوصف التاسع أو الثامن. نعم. وقال أيضا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في هذا العالم، قال في مقدمته لكتاب ضياء السالكين في أحكام وآداب المسافرين للشيخ يحيى، مجلد للشيخ يحيى في أحكام السفر، قال: والأخ الشيخ يحيى هو ذلك الرجل المحبوب، والأخ الشيخ يحيى هو ذلك الرجل المحبوب لدى إخوانه، ليس كما يصوره يحيى سلمي وحش من الوحوش، لا لا، هو رجل محبوب بشهادة الشيخ مقبل، المحبوب لدى إخوانه لما يرون فيه من حسن الاعتقاد. إذن اعتقاد صحيح، ليس كما يزعم يحيى سلمي أن عنده شركيات وكفريات، لما يرون فيه من حسن الاعتقاد ومحبة السنة وبغض الحزبية المساخة، ومحبة السنة وبغض الحزبية المساخة، ونفع إخوانه المسلمين، ونفع إخوانه المسلمين بالفتاوى التي تعتمد على الدليل. وقال الشيخ مقبل رحمه الله في مقدمة كتاب الصبح الشارق للشيخ يحيى، هذا الكتاب للشيخ يحيى الصبح الشارق، جمعه الشيخ يحيى الحجوري في الرد على ضلالات الزنداني، قال: فالشيخ يحيى الحجوري حفظه الله فتح الله عليه بسبب تمسكه بكتاب الله، بسبب تمسكه بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، ما ندري، غدا سيكون الشيخ مقبل عند يحيى سلمي حدادي، لأنه يثني على الحدادية وهو متناقض في أحكامه، مرة يبدع أباه ومرة يحكم عليه بأنه سني كان يحب أن يرد أصحاب علقمة إلى الدين وإلى السنة، ولكنه ما استطاع لهم لقلة بضاعته في العلم، رجل متلون صاحب وجوه كثيرة. وأيضا قال الشيخ مقبل في أحكام التيمم، في مقدمة أحكام التيمم الذي ألفه وجمعه الشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري، قال: فقد اطلعت على ما كتبه الشيخ الفاضل، قد اطلعت على ما كتبه الشيخ الفاضل يحيى بن علي الحجوري، فوجدته حفظه الله قد أودع فيه فوائد تشد لها الرحال. ولست أبالغ إذا قلت اسمع يا يحيى سلمي وافتح لها أذنك، افتح أذنك وقلبك ومت بها غيظا وكمدا. ولست أبالغ إذا قلت إن عمله في هذا الباب، كلام الشيخ مقبل دقيق، إن عمله في هذا الباب يعني باب التيمم فقط يفوق عمل الحافظ رحمه الله في فتح الباري. لم يحكم الشيخ مقبل بأن الشيخ يحيى أعلم من الحافظ ابن حجر، ولا إن شرحه أعظم من فتح الباري، ولكن قال كتاب التيمم قد اعتنى به الشيخ يحيى عناية وأتى من الفوائد ما يزيد على ما في فتح الباري. نعم قال هنا ولست أبالغ إذا قلت إن عمله في هذا الباب يعني باب التيمم يفوق عمل الحافظ رحمه الله في فتح الباري. والكلام دقيق، لا يقول أن إنسان إن الشيخ مقبل فضله على الحافظ ابن حجر، هذا كلام ينبغي أن يفهم على وجهه. وأيضا قال الشيخ مقبل في وصيته قبل موته بيومين كتب وصية جامعة لأهل السنة في اليمن، وقال أوصي قبيلتي وادعة، أوصي قبيلتي وادعة أن بالشيخ يحيى الحجوري خيرا وألا يرضوا بنزوله عن الكرسي. لا يرضوا بنزوله عن الكرسي، بمعنى لا يصدق فيه الضلال ويذهب أهل وادعة ينزلونه من الكرسي والتدريس، لا لا يرضوا بنزوله عن الكرسي. وأما الشيخ النجمي، الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وهو من كبار علماء هذا العصر، قال في مقدمة الصبح الشارق للشيخ يحيى: فقد أرسل إلي الشيخ الجليل، فقد أرسل، لا ماذا قلنا في وصف الشيخ مقبل للشيخ يحيى في الوصية؟ ألا يرضوا بنزوله عن الكرسي فهو ناصح أمين. فهذان الوصفان ذكرهما في الشيخ يحيى، فهو ناصح أمين، وتكاد الأوصاف أن تبلغ 20 وصفا من الشيخ مقبل في الشيخ يحيى، 20 وصفا. نعم، فقد أرسل إلي الشيخ الجليل أخونا في الله يحيى بن علي الحجور اليمني، نقاط نقاط نقاط، إلى أن قال: وقد رد المؤلف وفقه الله على الزنداني، وهو كبير الإخوان المفلسين في اليمن، على الزنداني في هذا القول ردا مفحما بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة، فجزاه الله خيرا وبارك فيه وكثر من أمثاله الذابين عن الحق الناصرين للتوحيد الذائدين عن حياضه. وهذا الكلام كان كلمة قصيرة للشيخ عبد الله الإرياني حفظه الله، القائم بالدعوة في أندونيسيا، يمني قائم بالدعوة في أندونيسيا، وكان يعني نظر هذه الأقوال من هذه المقدمات وهي موجودة مطبوعة، فجزاه الله خيرا، وجزى الله خيرا الشيخ مقبلا، وجزى الله خيرا الشيخ يحيى على ثباته على الحق ونصحه للمسلمين. ونخشى على أمثال يحيى سلمي أن يدخلوا تحت عموم قول ربنا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم انتبه احذر على نفسك، انت رجل ضائع ما عندك دعوة ولا عندك علم ولا حلم ولا ادب ولا عقل ولا عقل راجح، ولا ليست ثمرة دعوتك في سريلانكا ظاهرة ولك ما يزيد على 10 سنوات، لأنك مشغول بنفخ نفسك وبالشهرة وبالمكاثرة، فلم تحز يعني التعليم لأبناء المسلمين ويعظم نفعك، وإنما هو المصارعة، تعجبك المصارعة ويعجبك الثرثرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. فنعوذ بالله يا يحيى سلمي من أن ينالك الخزي بسبب التسلط على أولياء الله الصالحين فيما نحسبهم، ونخشى عليك من سوء الخاتمة ومن العقوبة إذا لم تبادر بالتوبة، ويعني تستعجل بالأوبة ليغسل الله الحوبة. نعم. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.